أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الثامن: نظرية التفويض. هذه النظرية تنسب إلى المعتزلة. المعتزلة يقولون إن الله فوض أفعال العباد إلى العباد أنفسهم، وبالتالي أصل القدرة على الفعل من الله عز وجل، وأما اختيار نفس الفعل فمن العباد لا من الله. سين سؤال: ما الفرق بين رأي المعتزلة وبين رأي الإمامية؟ الجواب: يعتقد الإمامية أن أفعال العباد كما أنها مخلوقة للعباد هي أيضا مخلوقة لله عز وجل. إذن فعل كل إنسان مخلوق للإنسان ومخلوق لله أيضا، وقدرة الإنسان فرع قدرة الله، وقدرة الإنسان تتوقف على قدرة الله. إذن هناك قدرتان: قدرة قديمة الله عز وجل، وقدرة حادثة الإنسان. هاتان القدرتان القديمة والحديثة لهما تأثير في اختيار الفعل، فالفعل الحسن كالعبادة والصوم والزكاة والصلاة، والفعل القبيح كالقتل والعياذ بالله. الفعل سواء كان حسنا أو قبيحا له قدرتان تحقق بقادرين: القادر القديم وهو الله عز وجل، والقادر الحادث وهو الإنسان. إذا كل فعل تكوينان سواء كان حسنا أو قبيحا له فاعلان، له قادران: قادر قديم وهو الله عز وجل، وقادر حادث وهو الإنسان. خلافا للمعتزلة الذين قالوا إن أفعال العباد مخلوقة للعباد فقط وليست مخلوقة لله، قالوا الله أفاض أصل القدرة، وهذا يتفق الإمامية مع المعتزلين، وأما اختيار الفعل أو خلق الفعل ليس من الله بل من العباد أنفسهم. إذن هذا نقطة أساسية ومحورية. إذا تسأل الإمام والمعتزلي سين سؤال أفعال العباد مخلوقة لهم أو لا، ماذا يجيبون؟ نعم، كلاهما يجيب نعم، أفعال العباد مخلوقة للعباد بخلاف المجبر. المجبر يقولون أفعال العباد ليست مخلوقة للعباد بل مخلوقة لله. السؤال الثاني أفعال العباد هل هي مخلوقة لله؟ الجواب الإمام يقول نعم، المعتزلي يقول لا. إذا ما هو المشترك بين الإمام والمعتزلي؟ المشترك الأول أفعال العباد مخلوقة للعباد. ما هو المشترك الثاني؟ أصل القدرة على الفعل من الله تعالى. هذا يتفق الإمام والمعتزلي. أين يختلفان؟ يختلفان في أن أفعال العباد هل هي مخلوقة لله أو لا. المفوض لماذا أسميناه مفوض؟ المفوض يقول الله عز وجل أصل القدرة أعطاها العباد ثم فوض إليهم اختيار الأفعال. بعد الله عز وجل لا يختار الأفعال للعباد، العباد مفوضون، يعني أوكل إليهم توكيلا مطلقا صنع الأشياء وفعل الأشياء، أعطاهم أصل القدرة. أما اختيار الفعل الحسن اختيار الفعل السيء الله عز وجل لا دور له فيه. هذا بناء على مبنى المعتزلة. أما بناء على مبنى الإمامية، أولا أفاض عليهم أصل القدرة، وثانيا العباد لا يمكن أن يختار الأفعال إلا بإرادة الله إلا بقدرة الله. واضح ولا؟ لاحظوا إخواني، المعتزلة تمسكوا بأصل العدل فوقعوا في التكوين، والمجبرة تمسكوا بأصل التوحيد فوقعوا في الجبر، والإمامية قالوا أمر بين أمرين، لا هذا ولا ذاك، لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين، أمر بين الجبر والتفويض. يلا لاحظ يا أيها نفكك هذه الرموز. المجبرة تمسكوا بالتوحيد فوقعوا في الجبر، لأن التوحيد أقسام، توحيد في الذات أن الله واحد لا شريك له، توحيد في الصفات صفاته وعين ذاته، ويوجد عندنا توحيد في الأفعال توحيد أفعالي. توحيد الأفعال يعني أن جميع الأفعال تصدر من الله تبارك وتعالى، أن الله خالق كل شيء فاعل كل شيء. إذا تمسكنا بهذا الأصل التوحيد الأفعالي وما رميت إذ رميت ولكن الله رماه، وأن جميع الأفعال تصدر من الله عز وجل، هنا توهموا الجار والتزموا بالجار وقالوا إن الله يجبر الناس على أفعالهم وفقا للتوحيد الأفعال، لأن جميع الأفعال تصدر من الله. إذا جميع الأفعال تصدر من الله إذا لا دورة للعبد، لا اختيار للعبد. واضح وحكيت ان مبدا التوحيد الافعالي اوقع المجبر في الجر، لان التوحيد الافعالي يقول جميع الافعال مخلوقه لله، جميع الافعال تصدر من الله. اذا الله عز وجل يجبر الناس على افعالهم. سيأتي إن شاء الله الإمامية يلتزمون بالقضية الأولى، جميع الأفعال تصدر من الله مخلوقة لله، لكن القضية الثانية ما يقبلونها، وهي أن الله يجبر العباد على أفعاله. الآن نأتي إلى القول الثاني للمعتزلة. قلنا قالوا إن قلنا هكذا المعتزلة تمسكوا بأصل العلم فوقعوا في التفويض. كيف يعني تمسكوا بأصل العلم فوقعوا في التفويض؟ قالوا الله عادل والظلم قبيح في ساحته عز وجل، فإذا يجبر الإنسان على فعل كيف يعاقب عليه؟ إذا الله يجبر الإنسان على الفعل القبيح والإنسان لا اختيار له بالنسبة إلى الفعل الحسن أو القبيح، هنا يبطل الثواب ولا العقاب. يثيب على شنو؟ على شيء أجبر عليه؟ يعاقب على ماذا؟ على فعل أجبره عليه؟ يبطل الثواب ولا العقاب، يبطل التكليف. والله عز وجل عدل لا يجور. إذا لإثبات مبدأ العدل لله تبارك وتعالى نلتزم أن فعل العباد مفوضة إليهم، وأن العباد أنفسهم خالقون لأفعالهم، صانعون لتصرفاتهم. فأصل القدرة وأصل إفاضة القدرة من الله، وأما اختيار الفعل فمن العلم. الخلاصة خلنا اليوم في التفويض، خلنا اليوم في التفويض. تقول أنا فوضت التفويض مطلق، يعني ماذا؟ وكلت التوكيل مطلق. مبدأ التفويض يعني إن الله عز وجل أفاض القدرة على العباد ولا دخل له في تصرفاتهم واختياراتهم، فهم صانعون وخالقون لأفعالهم، والله عز وجل ليس خالقا لأفعالهم. فتمسكوا بمبدأ العام وضيقوا قدرة الله عز وجل. هم قالوا ساكن المفوضة أرادوا يثبتون العدل، وأن الله عدل لا يجور، وأن الله إذا أجبر الإنسان على الفعل كيف عاقبه، هذا قبيح. إذن لإثبات العدل الإنسان مختار، والله ما إليه قدرة على اختيار أفعال العباد، ضيق قدرة الله عز وجل. واضح ولا؟ الآن نقرأ هذا المقدمة. الفصل الثامن، نظرية التفويض. نظرية مأخوذة من النظر، وهو الأمر الذي قابل للنظر، فالأمر النظري يختلف عن الأمر الضروري. العلم الضروري بديهي، والعلم النظري قابل للدراسة والنظر. نظرية التفويض هذه قابلة للنظر والبحث. المنقول عن المعتزلة هو أن أفعال العباد مفوضة إليهم، وهم الفاعلون لها بحقيقة وحدهم. الوحد هم يخلقون أفعال العباد بما منحهم الله من القدرة. إذن أصل القدرة على الفعل من الله، ولكن نفس الفعل من اختيارات العبد وليس من اختيارات رب العزة والجلال. يقول وليس لله سبحانه شأن في أفعال عباده، يعني في اختيار أفعال عباده. قال القاضي عبد الجبار، قاضي عبد الجبار المعتزلة من كبار علماء المعتزلة، إليه كتاب اسمه ماذا معروف، شرح الأصول الخمسة. القاضي عبد الجبار إذا واحد يتخصص في علم الكلام ما يصير كتاب شرح الأصول الخمسة القاضي عبد الجبار ما يكون عنده، أن هذا إمام المعتزلة. ذكر شيخنا أبو علي رحمه الله، من هو أبو علي؟ لا عبد الجبار، من وين عبد الجبار؟ وين جبار الجبار؟ أبو علي هو الجبائي، هذا أيضا من كبار علماء المعتزلة. ما يصير تبحث عن المعتزلة ما تعرف رأي الجبائي ورأي القاضي عبد الجبار المعتزلي. أبو علي الجبائي والقاضي عبد الجبار الجبائي هاي من المعتزلة القدامى. القاضي عبد الجبار بعد ذلك ممن كتبوا وشرحوا في أصول المعتزلة. الآن المتكلم القاضي عبد الجبار. ذكر شيخنا أبو علي رحمه الله، يقصد الجبار، اتفق أهل العلم على أن أهل العلم منهم الإمامية والمعتزلة، اتفقوا على ماذا؟ على أن أفعال العباد من تصرفهم وقيامهم وقعودهم حادثة من جهتهم. تعرفون إن وأن إذا اسم وإذا خبر، أن ما هو اسمها؟ أفعال العباد. ما هو خبرها؟ إن أفعال العباد حادثة، خبر إن مرفوع. تعرفون اسم إن منصوب وخبر إن مرفوع. إلا اسم إن، اسم إنما هو أفعال العباد، ما هو خبرها؟ حادثة من جهتهم، يعني من جهتهم فقط. وأن الله عز وجل أقدرهم على ذلك، أقدرهم على فعل الأفعال ولا فاعل لها للأفعال ولا محدث للأفعال سواهم، يعني غير العباد، يعني الفاعل للأشياء العبد دون الله، المخلوق دون الخالق. وقال أيضا قاضي عبد الجبار فصل في خلق الأفعال، والغرض به الكلام في أن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم، يعني الله ما يخلق فيهم، وأنهم العباد المحدثون لها للأفعال، هم الموجدون والمحدثون لهذه الأفعال. ثم إن دافع المعتزلة إلى القول بالتفريق هو الحفاظ على العدل الإلهي. كيف نحفظ على العدل الإلهي؟ إذا الله يجبر العبد على الفعل القبيح يقبح أن يعاقبه عليه، هذا ظلم جور. إذا الله ما يجبر، إذا الله ما يفعل اللي يفعل العبد. فلما كان العدل عندهم هو الأصل من أصول الدين كلمة والأساس في سائر المباحث، عملوا إلى تطبيق مسألة أفعال العباد عليه، فوقعوا في التفويض لاعتقادهم بأن القول بكون أفعال العباد مخلوق لله سبحانه كما يقول المجبرة والإمامية. المجبر والإمامية يقولون أفعال العباد مخلوقة لله. الإمامية أيضا يقولون، الإمامية يقولون أفعال العباد مخلوقة لله وللعبد. المجبر يقولون أفعال العباد مخلوقة لله فقط. المعتزلة يقولون أفعال العباد مخلوقة للعباد فقط. الإمامية شالوا فقط في الثنتين، صار مخلوقة لله وللعباد. لاعتقادهم بأن القول ذكر لأفعال العباد مخلوقة لله سبحانه ينافي عدله تعالى. لماذا ينافي عدله؟ لأنه إذا مخلوقا لله كيف يعاقبهم عليها؟ الجواب يعاقبهم لأنها أيضا مخلوقة لهم. وحددوا بذلك كارثيته تعالى وسلطانه، حدد الله في قدرته في سلطانه في خالقيته. قالوا خالقية الله لا تصل ضمن دائرة أفعال المكلفين. والذي أوقعهم في هذا الخطأ في الطريق أمران، الأمر الأول الطولية، والأمر الثاني الخلط بين الجانب التشريعي والجانب التكويني. التفتوا جيدا، المعتزلة توهموا أن قدرة الله في عرض قدرة العبد، يعني ماذا في عرض في مقابل، يعني قدرة العباد في مقابل قدرة الله، قدرة المخلوق في مقابل قدرة الخالق، بالتالي ما يجتمعون اثنينهم، يصير الفعل إما مخلوق للخالق أو مخلوق للمخلوق، يصير فعل العبد إما مخلوق لله وإما مخلوق للعبد، ولا ثالثة في البين، لأن في مقابل بعض ما يجتمعون، واضح ولا؟ والحال أن الصحيح أن بينهما طولية، يعني ماذا طولية؟ يعني تفرق. أنت تقول الأخ في عرض الأخ، ولكن ابن الأخ في طول الأخ، الإخوان في عرض بعضهم، لكن الولد في طول الأب، والأب في طول الجد، والجد في طول أب الجد، وأب الجد في طول جد الجد، يعني فرق المتفرق. هنا قدرة العام في عرض قدرة الله أو في طول قدرة الله، يعني فرع قدرة الله. الجواب قدرة المخلوق في طول قدرة الخالق، قدرة العام في طول قدرة الله عز وجل، يعني قدرة المخلوق فرع قدرة الخالق، قدرة العبد فرع قدرة الله. إذن ما بينهم تعارض، ما بينهم تقابل، ما بينهم تباين، لا، بينهم انسجام، بينهم توقف، بينهم ترتب، واضح ولا؟ فأصل القدرة وأصل الاختيار من الله، هناك نحو اختيار لله وهناك أيضا نحو اختيار الله. كيف هذا؟ راح نبين إذا شرحنا الأمر بين الأمرين. هذا الأمر طبعا، ولكي نناقشهم، لأنهم ماذا قالوا؟ قالوا الاختيار اختيار الفعل من العبد وحده ولا دخل لله فيه. الجواب العابد لا استقلال له، العبد الممكن هو عين التعلق بالله، عين التوقف على الله، لا اختيار له، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كيف تقول العبد يختار والله يختار؟ والله لا، العبد ما يقدر يختار شيء من دون اختيار الله عز وجل. نعم اختيار العبد يتوقف على اختيار الله. إذا الفعل المختار مختار لمختارين، الله وهو القدرة القديمة، والعبد وهو القدرة الحادثة، والقدرة الحادثة تترتب وتتوقف على القدرة القديمة، يعني القدرة الحادثة في طول القدرة القديمة، يعني قدرة العبد في طول قدرة الله عز وجل. وبالتالي تفتوا جيدا، العبد لا استقلال له في امرين. الامر الاول اصل وجوده، من اللي افاض عليه الوجود؟ الله. بعد وفي افعاله التي يوجدها، من الذي افاض على افعاله الوجود؟ الله. اذا الله عز وجل افاض عليه شيئين، اولا اصل وجوده، ثانيا وجود افعاله وتصرفاته. يا ايها النفس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. يعني انتم فقراء، وجودكم فقر في فقر. انت فقير في اصل وجودك، فقير يعني محتاج الى الله عز وجل. وبعد في تصرفاتك انت فقير يعني محتاج الى الله عز وجل. واضح او لا؟ يقول سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه في دعاء عرفه من اليوم في اليوم الثالث عشر من محرم 1437 هجريه، يقول عليه السلام: الهي أنا الفقير في غنى، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ إلهي أنا الجاهل في علمي، فكيف لا أكون جهولا في جهلي؟ إلهي مني ما يليق بلؤمي، ومنك ما يليق بكرمي. أنا الفقير في غنى، يعني حتى لو أصير غني بعد أبقى فقير بالنسبة إليك، فقير حتى لو أصير غني، ما أصير غني مطلق بالنسبة إليك يا إلهي، أنا فقير محتاج إليك، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ إذا أنا فقير من باب أولى أكون فقير، لو أنا غني بعد فقير، فإذا أنا فقير يعني أنا أكثر فقرا. نقرأ هذا المقدار: أحدهما خطأه في تفسير كيفية ارتباط الأفعال إلى الإنسان وإليه، يعني وإلى الله، يعني كيفية ارتباط أفعال الإنسان إلى الله، يعني ما هي النسبة بين أفعال الإنسان إلى الله وإلى الإنسان؟ هل النسبة بينهما التقابل العرضية، أو النسبة بينهما الطولية، ترتب التوقف؟ وإليه تعالى فزعموا أنهما عرضيان، أنهما يعني ارتباط أفعال الأفعال بالإنسان وارتباط الأفعال بالله تعالى عرضيا، فأحدهما ينافي الآخر. ارتباط الأفعال بالإنسان ينافي ويقابل ارتباط الأفعال بالله، ويستحيل الجمع بينهما، إما مخلوقة لله كما يقول المجبرة، وإما مخلوقة للناس كما يقول المفوضة. وبما أنهم مفوضة كانوا بصدد تحكيم العدل الإلهي، والله ما يصير معطوب على أشياء هو سواها هو أجبرهم عليها، لجأوا إلى التفويض. الله فوض خلق الأفعال للإنسان، صار هكذا، الله أصل القدرة أفاضها على الناس، لكن في اختيار الأفعال فوض وأوكل الاختيار إلى الناس. نجعوا إلى التفويض ونفي ارتباط الأفعال إلى الله تعالى، يعني الأفعال مرتبطة بالإنسان دون الله. قال القاضي عبد الجبار المعتزلي: إن من قال إن الله سبحانه خالقها، خالق الأفعال والعباد ومحدثها مثل أفعال العباد، فقد عظم خطأه. يلاحظ عليه، طبعا احنا نتفق اياه، الإمامية يتفقون المعتزلة في أن أصل القدرة من الله، هذا نتفق عليه، ونختلف في أن اختيار الأفعال من الله ومن العبد، هو يكون من العبد فقط. يلاحظ عليه أن الإنسان لا استقلال له في أمرين، الأمر الأول لا في وجوده، يعني في أصل وجود الإنسان الله لا يفيض عليه الوجود، اثنين ولا فيما يتعلق به بالإنسان من الأفعال وشؤون الإنسان الوجودية وشؤونه المفروض وشؤونها، شؤون الأفعال الوجودية يعني إيجاد هذه الأفعال. فهو الإنسان محتاج إلى عبادة الوجود والقدرة إليه، والقدرة على الأفعال أفضل من إليه، عليه أفضل من الله تعالى مدى الحياة. قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. جيد. الأمر الثاني اللي وقعهم في الاجتماع، قلنا الأمر الأول عدم التفرقة والتمييز بين الطولية والعرضية، بين أفعال العباد وأفعال الله عز وجل، بين قدرة الله وقدرة الناس، قدرة الناس في طول قدرة الله، قدرة المخلوق في طول قدرة الخالق وليست في عرضها. الأمر الثاني الخلط بين الإرادة والقضاء التكوينيين وبين الإرادة والقضاء التشريعيين. أولا، ما المراد بالأمر التشريعي وما المراد بالأمر التكويني؟ الأمر التكويني مأخوذ من قوله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كون فيكون. المراد من عالم التكوين يعني عالم الخالق، وأما المراد بعالم التشريع فهو الأوامر والنواهي الإلهية. أضرب مثال حتى يبين الشيء التكويني والشيء التشريعي. اقرأ الدرس، قراءتك للدرس هذا أمر تكويني أو تشريعي؟ أنت الآن إذا تقرأ الدرس، هذا القراءة أمر تكويني أو تشريعي؟ تكويني. أنت إذا تقرأ أمري لك بالقراءة، هذا أمر تشريعي. مثال آخر، اشرب الماء، قول الطبيب للمريض اشرب الدواء، أمر الطبيب بشرب الدواء تشريعي، أمر الوالد بشرب الماء تشريعي، لكن شرب الولد للماء تكويني، شرب المريض للدواء تكويني. وبعبارة أخرى، الإرادة التشريعية هي إرادة خارجية، والإرادة التكوينية هي إرادة داخلية. أنت لما تقرأ الدرس إرادة من داخلك، تشرب الماء إرادة من داخلك، تشرب الدواء إرادة من داخلك، هذه إرادة تكوينية. لكن أمر الطبيب للمريض بشرب الدواء إرادة خارجية، أمر الوالد للولد بشرب الماء إرادة خارجية، أمر الأستاذ للتلميذ بقراءة الدرس إرادة خارجية. إذا تريد دائما، إذا تريد تعرف تفرق بين التكوين والخارج، لاحظ الإرادة، إرادة داخلية أو إرادة خارجية. إذا الإرادة داخلية هذا تكويني، إذا الإرادة خارجية هذا تشريعي. واضح ولا؟ يعني الله عز وجل الآن لما يخلق السماء، يخلق الأرض، خلقه للسماء والأرض إرادة داخلية أو خارجية؟ جاوبوني. داخلية، إرادة الله نفسه، فهذا أمر تكويني. خلق السماوات والأرض تكويني، وظهر خلقه للنهر تكوين. لكن إذا يأمر يا عمر أن تسبح في النار. تشريعي، لأن أنت تروح تسبح في النار بإرادة خارجية، إرادة المولى، إرادة الله. جيد، الآن إلى هنا عرفنا الفارق بين الأمر التشريعي والأمر التكويني. الأمر التكويني مأخوذ من عالم التكوين والخالق ويصدر بإرادة داخلية، والأمر التشريعي مأخوذ من التشريع والتقدير ويكون بإرادة خارجية. واضح إلى هنا؟ المعتزلة خلقوا بين الأمر التكويني والأمر التشريعي، والصحيح هو التفرقة بينهما. كيف التفرقة بينهما؟ أعبوا معي. الأمر التكويني حسنه وشره، خيره وشره، حسنه وقبيحه لا يصدر إلا من الله. ما يصير شيء وفعل يحصل في الخارج من دون قدرة الله. إما أن أسقيك الماء، كان القوم إما أن يسقوا الحسين ماء وإما يقتلوه، لو سقوه بقدرة الله، لو قتلوه أيضا بقدرة الله. وأظهر الفعل خيره وشره في عالم التكوين وعالم الخلق ما يتم بدون قدرة الله، ما يتم بدون اختيار الله، بدون قضاء الله وقدره ما يصير. لذلك قالت زينب بن زياد يوم سألها، يوم جاء كلام فيه جاء الحمد لله الذي قتلكم وفضحكم وأكذب حدوثتكم ونصر الأمير عليكم، قالت إنما يفتضح الكذب وغيرنا يعدو والله، إلى أن قالت إنما هم قوم برزوا إلى إنما هم قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم. سيدنا عليه السلام تشير إلى أن بقضاء الله وكذا لا يقتل الحسين، يعني الله كان مختار، وجيش عمر بن سعد أيضا كانوا مختارين. والله الله ما أجبرهم على القتل، لكن لا لم يكونوا ليقتلوا بدون إرادة الله عز وجل. إذن إرادة تكوينية موجودة في الخير والشر، لأن الفعل ما يصير من دون قدرة، ولا يحكم قدرة الله، ولا يختار الله. ما يصير الله في شؤون مملكة عاجز ما يختار. إذن في الأمور التكوينية خلق الأفعال خيرها وشرها، حسنها وقبيحها بيد الله عز وجل. لكن في الأمور التشريعية التقنينية الله ما يشرع إلا الحسن، يشرع الحسن ما يشرع القبيح. الله عز وجل يشرع الأفعال الحسنة، أما الأفعال القبيحة الله عز وجل ما يشرع. وبالتالي الآيات النازلة في تنزيه الله عن الظلم، في آيات تنزه الله عز وجل عن الظلم، هنا نقول هذه الأفعال إما أن تنسب إلى الله وإما أن تنسب إلى العباد. إذا تنسب إلى الله يعني الله ما يفعل الظلم، إذا تنسب إلى العباد يعني الله لا يحب الظلم، وإن صدر الظلم من العباد لكن الله ما يأمر بالظلم، الله ينهى عن الظلم. هنا ينهى تكوينا أو تشريعا؟ تكوينا ما يتم بدون إرادته. واضح ولا؟ وبالتالي التفتوا جيدا قتل الحسين تكوينا، في عالم التكوين والخالق يتم بدون إرادة الله وبدون قضاء الله وقدر الله. ولكن هل الله عز وجل يأمر بقتل الحسين؟ لا. هل الله يحب قتل الحسين؟ لا. الله لا يأمر بقتل الحسين تشريعان، ولا يحب قتل الحسين تشريعان، ولكن قتل الحسين لا يتم إلا بأمر الله تكوينا. واضح الله. هنا المعتزلة خلطوا بين الأمر التكويني والأمر التشريعي. الخلاصة، خلاصة النقطة الثانية، في عالم التكوين كل عالم التكوين يصدر من الله من دون تفرقة بين الحسن والقبيح، أصل القدرة من الله. لكن في عالم التشريع الله يأمر بالحسن ولا يأمر بالقبيح. واضح لهم. هم خلطوا، معتزلة خلطوا بين الأمر القبيح تكوينا وهو الله عز وجل ما يأمر به، وبين الأمر القبيح تكوينا، قالوا الله ما يفعله، ما يختاره، ما يقدر عليه. لا، أصل القدرة من الله. واضح لهم. الله لو ما منح الشمر القدرة ما لما قتل الحسين. والله أصل القدرة، لكن الله لا يريد. الله أعطاه القدرة، أعطى الشمر القدرة، لكن الله كره قتل الحسين، لن يقبل قتل الحسين، لن يختار قتل الحسين. ولم تقل الله لم يقدره على قتل الحسين. إذا الله ما أقدر على قتل الحسين، أجل من الله أقدر؟ إبليس تشرك بالله؟ وأظهر لا. إذا فرق بين القدرة التكوينية والإرادة التكوينية وبين الإرادة التشريعية. وثانيهما عالم التفريق بين الإرادة والقضاء التكوينيين، وهما جاوبني، وهما حاصلين بين في الخير والشر، في الحسن والقبيح فقط، والتشريعيين يعني وبين الإرادة والقضاء التشريعيين، وهما يحصلان في الحسن ولا يحصلان في القبيح. يقول فالتكوينين هما من الإرادة والقضاء يعم الحسنات والسيئات بلا تفاوت. الحسنات والسيئات بلا تفاوت تحتاج إلى قدرة الله تكوينان، ولكن التشريعين هما من الإرادة والقضاء لا يتعلق إلا بالحسنات. الله ما يريد إلا الحسنات ويكره السيئات. قال تعالى إن الله لا يأمر بالفحشاء، لا يأمر بالفحشاء تكوينان، لا يأمر بالفحشاء تشريعان، ولكن تكوينان الفحشاء لا تحصل من دون قدرة الله، من دون إفاضة القدرة. وقال سبحانه قل أمر ربي بالقسط للعدل. فالآيات النازلة في تنزيهه تعالى عن الظلم والقبائل، هذه الآيات إما راجعة إلى أفعاله سبحانه ومدلولها، يكون المراد منها أنه سبحانه منزه عن فعل القبيح مطلقا أبدا، الله عز وجل لا يفعل القبيح. وإما راجع إلى أفعال العباد ومدلولها أمثالها أنه تعالى لا يرضاها، لا يحبها ولا يأمر بها، بل يكرهها وينهى عنها، عن الأفعال القبيحة. فالتفصيل بين حسنات أفعال العباد وقبائح أفعال العباد إنما يتم بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الإرادة والقضاء التشريعيين لا التكوينيين. وهذا هو مثل علمة أهل البدع عليهم السلام. هذا الكلام الآن من الروايات تجده بشكل نقي، روى الصدوق بإسناده عن الرضا عليه السلام عن آبائه عن الحسين بن علي عليه السلام قال سمعت أبي علي بن أبي طالب عليه السلام يقول، الإمام الحسين يروي عن أبيه أمير المؤمنين، الأعمال على ثلاثة أحوال، فرائض يعني واجبات، وفضائل مستحبات، ومعاصي يعني محرمات معاصي محرمات. فأما الفرائض يعني الواجبات فبأمر الله تعالى، بأمر الله يعني بإيجاب الله، لأن الأمر يدل على الوجوب، بأمر الله يعني بإيجاب الله وبرضا الله وبقضاء الله وتقديره ومشيئته وعلمه. وأما الفضائل يعني المستحبات فليست بأمر الله، ليست بأمر الله يعني ليست بإيجاب الله، الله ما أوجبها. إذا رسول في الوصول الأمر يدل على الوجوب، ليست بأمر الله يعني الله لم يأمر بها يعني لم يوجبها، لكن حببها نزل إليها. وأما الفضائل المستحبات فليست بأمر الله ولكن برضا الله وبقضاء الله وبقدر الله وبمشية الله وبعلم الله بعد حب الله وترغيب الله. وأما المعاصي فليست بأمر الله، ليست بإيجاب الله وبعد وليست بحب الله، الله ما يحبها، ولكن بقضاء الله يعني تكوينا، بقضاء الله وبقدر الله وبمشية الله وبعلم الله، لكن من دون أمر الله تشريعا، ثم يعاقب عليها لأنه نهى عنها أصلا. وقال أبو بصير قلت لأبي عبد الله شاء لهم الكفر وأراده، فقال نعم، إذا الله ما يشيء لهم الكفر ما يستطيع الكفر، واضح ولا؟ القدرة على الكفر من الله عز وجل. شاء لهم الكفر وأراده، فقال نعم. قلت فأحب ذلك ورضيه، قال لا. شلون؟ لاحظ معي الفرق بين الأمر التكويني والأمر التشريعي. قال أبو بصير قلت لأبي عبد الله الصدق عليه السلام شاء لهم الكفر وأراده يعني تكوينان، فقال نعم. قلت فأحب ذلك ورضيه يعني تشريعان، فقال لا. قلت شاء وأراد ما لم يحب يعني شاء تكوينا وأراد تشريعا ما لم يحب ولم يرضى به، قال هكذا خرج إلينا. واضح أم لا؟ الله ما يتمنى الناس تكفر، إلى غير ذلك من الروايات. ومفادها كما ترى هو التفكيك بين الإرادة التكوينية والتشريعية، أعنى الرضا الإلهي. فالمعاصي وإن لم تكن برضا من الله ولم يأمر بها الله ولكنها لا تقع إلا بقضاء الله تعالى وقدره وعلمه ومشيئته التكوينية. بطلان التفويض في الكتاب والسنة، هذا نقرأ الآيات والروايات واضحة. لاحظ لاحظ الآيات والروايات تشير إلى أنه ماذا؟ إلى أن الله يفعل الأشياء، مو بس الإنسان، مو بس الإنسان يختار الأفعال، أفضل ليختار أيضا. يلا لاحظوا الآيات. إن الذكر الحكيم يرد التفويض بحماس وغرور، يقول سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، محتاجين إلى الله، والله هو الغني الحميد. إذا احنا محتاجين يعني في اختيار الأفعال محتاجين. اثنين، ويقول سبحانه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. اذا الله موجود، اختيار الله موجود. ثلاثه، ويقول تعالى كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره بالاستقلال، لا 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 باذن الله. اربعه، ويقول سبحانه وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله باختيار الله، الى غير ذلك من الايات التي تقيد شغل الإنسان بإذنه تعالى، والمراد منه الإذن التكويني ومشيئته المطلقة مشيئة الله. وأما السنة فقد تضاضرت الروايات على نقد نظرية التفويض فيما أثر من أئمة أهل البيت عليهم السلام، وكان المعتزلة مع المدافعين عن تلك النظرية التفويض في عصرهم مروجين لها. روى الصدوق في الأماني عن هشام قال قال أبو عبد الله عليه السلام إنا لا نقول جمرا ولا تفويضا بل أمرا بين أمرين. اثنين، وفي الاعتجاج عن أبي حمزة الثمالي أنه قال قال أبو جعفر عليه السلام الإمام الحسن البصري إياك أن تقول بالتفويض فإن الله عز وجل لم يفوض الأمر إلى خلقه وأهلا منه وضعفا ولا أجبرهم على معاصيه ظلما. ثالث وفي العيون عن الرضا عليه السلام من أخبار الرضا أنه قال مساكين القدرية. من هم القدرية؟ القدرية هم قدامى المعتزلة. لاحظوا الحاشية القدرية أسلاف المعتزلة قدامى المعتزلة وهم الذين أنكروا القدر الإلهي السابق المتعلق بأفعال العباد الاختيارية. قالوا لا يوجد قدر بالنسبة إلى أفعال العباد. أفعال العباد هم اللي يخلقونه. لا يوجد قدر إلهي تقدير إلهي بالنسبة لهم. مساكين القدرية أرادوا أن يصفوا الله عز وجل بعدله لأنه إذا الله يعاقب على الأفعال القبيحة اللي أقدرهم عليها يصير كيف يعاقبهم على ما أجبرهم عليه من ارتكاب الطبيعي. هذا خلاف العلم. أرادوا أن يصفوا الله عز وجل بعدله فأخرجوه من قدرته وسلطانه. حجم قدرة الله وسلطان الله. هذا تمام الكلام في الفصل الثامن في التفويض. الفصل التاسع الأمر بين الأمرين وهو نظرية الإمامية. اتحضرون إلى هذا الدرس جيدا 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 لأنه يتضمن مطالب فلسفية وأصولية دقيقة وعميقة. الفصل التاسع يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.